حياة النبي يا بحر اشتغل بايدي واسناني. حياة النبي يا بحر لو طول اشتغل ليل مع نهار لا اشتغل يا
بحر.
يا اختي ما تخافيش ما تخافيش، بالفجر هقوم ادور على شغل عشان الزلط وعيالك حياتي.
ولا احنا بقى في البيوت نربي العيال وناخد نفقه ومقدم ومؤخر ونلبس بدل انيقه ونروح عند الكوافير ونيجي من عند الكوافير ونعمل باروكه.
مشاهد يومية أبطالها مختلفين ولكن أحداثها متشابهة، بتوثق لأوضاع المرأة في سوق العمل المصري. الأوضاع دي اللي البطالة والتمييز أهم ملامحها، فهنلاقي مثلاً إن معدلات البطالة بين الإناث وصلت لـ 16% في 2021، في حين إن النسبة دي سجلت 5.6% بس بين الذكور، وده بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. في نفس الوقت بيظهر التمييز السلبي ضد الإناث في سوق العمل في أشكال مختلفة، زي نوع الوظائف الممنوحة ليها والممنوعة منها، وكمان زي الفجوة في الأجور وغيرها. الفكرة إن دي الصورة العامة لوضع المرأة في سوق العمل في الظروف العادية، فما بالك بقى لو في أزمة اقتصادية زي اللي بنعيشها حالياً. أهلاً بيكم، أنا أميرة جات، وده الموسم الثاني من بودكاست الحل إيه، البرنامج اللي بنقدم فيه حلول مبتكرة للسياسات العامة بتساعد على إرساء أساسات التنمية العادلة لكل الناس. في حلقتنا النهاردة هناخدكم معانا في جولة سريعة نستكشف فيها أوضاع المرأة في سوق العمل المصري، وهنركز أكتر على تأثير الأزمة الاقتصادية الحالية على الأوضاع دي، وهنناقش كمان التحديات اللي بتواجهها، التشريعات اللي بتنظم وجودها في سوق العمل، بالإضافة طبعاً لآليات معالجة الخلل في بيئات العمل وطرق تحسين الأوضاع العامة للمرأة في سوق العمل. وأول محطة في جولتنا دي هنتعرف فيها على الأوضاع العامة للمرأة في سوق العمل من حيث المشاركة والأجور وأشكال التمييز اللي بتتعرض ليها المرأة العاملة. خلونا نشوف كده الصورة العامة لمشاركة المرأة في سوق العمل مع الدكتور أحمد السيد، الأستاذ المشارك في الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والمدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر.
لو اتكلمنا عن مشاركة السيدات في سوق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نسبة المشاركة يعني لا تزال متدنية جدا وتكاد تكون الأدنى عالميا. احنا بنتكلم هنا على نسبة السيدات اللي بتشارك في سوق العمل على الرغم من قدرتهم على المشاركة. النسبة دي بتقدر ب 18% سنة 2021، والنسبة كانت بتتراوح في المعدل ده أقل أو أكتر، يعني ما زادتش عن 20% أو بتتراوح ما بين حاجة و 20% ل 18% على مدار العقدين اللي فاتوا، ودي نسبة قليلة جدا مقارنة بالمعدل العالمي اللي هو 46%. وده بالنسبة لنا بيشكل نوع من المعضلة، لأن إحنا لو اتكلمنا عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فإحنا نتكلم على منطقة شهدت تطور كبير جداً في معدلات التعليم بالنسبة للسيدات، فالسيدات بتلتحق بالتعليم بمعدلات كبيرة، مش بس التعليم الأساسي لا كمان التعليم الثانوي والتعليم الجامعي، وعلى الرغم من كده ده ما بيترجمش إلى مشاركة فاعلة في سوق العمل، فده بارادوكس كبير أو يعني معضلة من المعضلات، حتى الأدبيات الاقتصاد بتسميها مينا بارادوكس أو معضلة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولو حاولنا نترجم الأرقام الهزيلة لمشاركة المرأة في سوق العمل في ممارسات عامة على أرض الواقع، هنلاقي دكتورة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب بترصد الثقافة السائدة تجاه مشاركة الإناث في سوق العمل.
هي بيئة غير مرحبة بالمرأة في كثير جدا من الأماكن، بتنظر للمرأة اللي جاية على إن هي دخيلة وإن هي أنت يعني إيه اللي جايبك هنا وإن ده مش مكانك. وللأسف حصل تطور، مش تطور يعني هو تدهور للوضع، لأنه في الستينات كان وضع المرأة في العمل أفضل بكثير جدا، وكان ده الطبيعي إن الستات بتشتغل. حصل نوع من أنواع الردة الحضارية في المجتمع نتيجة لدخول أفكار يعني كثيرة جدا غريبة على المجتمع، بقت شايفة أنه لا، الرجوع المرأة للبيت أفضل، وأن هي دورها كأم هو ده الدور الأساسي والدور الطبيعي، وأن نزولها أن هي بتزاحم الرجل في العمل وبتاخد الفرص بتاعت الرجالة، وبقى الأساس في الفكر أنه هي لأي فرصة عمل بتاخدها امرأة ده معناها شاب عاطل عن العمل، يعني دي بتساوي شاب عاطل عن العمل، فبقى في حالة من العداء للمرأة في بيئة العمل في كثير جدا من الأماكن ومن بيئات العمل الكثيرة إلا فيما نظر.
الفجوة الجندرية في سوق العمل بترصدها البيانات الرسمية واللي بتكشف لنا إن الإناث بيمثلوا 15.6% بس من إجمالي المشتغلين، والباقي طبعاً ذكور، وده وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. المفارقة بقى إن النسبة القليلة من الإناث اللي بتشارك في سوق العمل بتواجه تحديات متنوعة داخل سوق العمل، على رأسها الفجوة في الأجور.
مصر بالذات تعتبر من أكتر الدول اللي فيها فجوة في الأجور ما بين الجنسين في العالم. وفقاً لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي حول فجوة الأجر بين الجنسين سنة 2021، فمصر بتحتل المرتبة 129 من بين 156 دولة فيما يتعلق بفرق الأجور ما بين الجنسين أو الفجوة ما بين الجنسين. إن المرأة في مصر بتكسب فقط ما يعادل 23% مما يكسبه الرجل، وده بيرجع بنسبة كبيرة لفكرة إن السيدات في مصر أكثر عرضة للعمل في قطاعات ذات أجور منخفضة. يعني وفقاً لمنظمة العمل الدولية، فالسيدات في مصر أكثر عرضة للعمل في قطاعات زي مثلاً العمل المنزلي، الزراعة، صناعة الملابس. القطاعات دي بتميل إلى كونها قطاعات ذات أجور أقل وأمان وظيفي أقل من القطاعات الأخرى، وده بيساهم بشكل كبير في زيادة الفجوة في الأجور ما بين الجنسين.
الفجوة في الأجور مؤشر واضح على التمييز ضد المرأة في سوق العمل، بس هل التمييز ده مقصود ولا لا؟
مفيش شك إن في ديسكريميشن في سوق العمل في مصر، أو تمييز في سوق العمل في مصر، والتمييز ده قد يكون ساعات ممنهج وساعات غير ممنهج، ساعات غير مقصود وساعات بيكون مقصود، وساعات بيبقى على المستوى الماكرو، على المستوى الكلي للاقتصاد، وساعات بيبقى على المستوى المايكرو. في دراسة حديثة لسه لم تنشر، في طور النشر دلوقتي، شغال عليها مجموعة من الباحثين في الولايات المتحدة، والدراسة بصدد النشر في جورنال اسمه Economic Development and Culture Change. الدراسة دي سألت مجموعة من أصحاب الأعمال هنا في مصر عن تفضيلاتهم بالنسبة للتعيينات، هل على أساس الجندر، على أساس النوع، وعلى أساس كمان الخلفية الاجتماعية. وسألوا الأسئلة دي بشكل مختلف، ساعات بيسألوا الناس بشكل مباشر، هل تفضل ان انت تعين سيده او رجل، وساعات بيسالوهم بشكل غير مباشر عشان خاطر يقدروا يقيسوا اثر حساسيه الاسئله اللي زي كده. بالنسبه للسيدات او النوع، لقوا ان في قدر كبير جدا من التمييز، اكتر من نص العينه بتميز على اساس النوع ضد السيدات بشكل مباشر او غير مباشر، سواء اتسال بشكل مباشر او غير مباشر وهو بيميز على اساس النوع. لما تسال على الخلفيه الاجتماعيه، لقينا ان في تمييز على الخلفيه الاجتماعيه، لكن معظم التمييز ده بيبقى بشكل غير مباشر. الناس بتخجل من فكره ان انا اقول ان انا بميز على اساس الخلفيه الاجتماعيه، لكن ما بيبقاش في خجل لما بتيجي الموضوع الجندر والتمييز على اساس النوع. فده لو دل على شيء بيدل على ان المشكله مشكله كبيره ومتعمقه وفي تمييز حقيقي موجود.
المقلق بقى ان الفجوه في الاجور مش هي بس الشكل الوحيد للتمييز ضد المراه في سوق العمل. تفتكروا ايه الاشكال التانيه؟ الدكتور أحمد السيد هيستعرض معنا بعض الأشكال دي.
في نوع تاني من الديسكريميشن أو التمييز جوه سوق العمل نفسه، لو هنتكلم على المايكرو ليفل أو الاقتصاد الجزئي. ففي مصر السيدات بتقضي 9.5 ساعة في الأعمال المنزلية غير المدفوعة مقابل كل ساعة بيقضيها الرجال، حوالي 10 مرات أكتر. وبالتالي حوالي 60% من أرباب العمل بيفضلوا توظيف الرجال على النساء بسبب مسؤوليات الأعمال المنزلية للنساء. على مستوى الكلي للاقتصاد، فإحنا هنلاقي إن النمو الاقتصادي المصري في خلال الفترة اللي فاتت كان بيركز بشكل أساسي على القطاعات اللي هي يعني بشكل كبير بتخدم الرجل أكثر من المرأة، زي قطاع مثلاً الكونستراكشن أو الإنشاءات وقطاع النقل، وبيفضل الرجل أكثر، لأن إحنا بنتكلم على قطاعات معظم التوظيف فيها بيبقى للرجال أكثر من السيدات. ده مش مقصود نفضل الرجال، لكن هو بطبيعة الحال بيؤدي إلى توظيف أعلى للرجال. ده من ناحية الكلية. من ناحية المايكرو أو على المستوى المايكرو أو المستوى الجزئي جوه الاقتصاد، ففي ممارسات كتيرة جدا للتمييز ما بين الجنسين موجودة في سوق العمل المصري.
المشهد العام للمرأة داخل سوق العمل بيورينا قد إيه وضعها هش. يا ترى إيه هي أسباب الهشاشة دي؟ وهل ليها أسباب ثقافية ومؤسسية؟
للأسف مع هجرة كثير من المصريين للخليج بحثاً عن يعني لقمة العيش زي ما بيقولوا، الفترة ديت الخليج كان كله في أفكار وهابية كانت بتحصر المرأة في أدوار محددة، الناس المصريين اللي كانوا هناك تأثروا يعني بصورة كبيرة جدا بالأفكار دي ورجعوا بيها لمصر. ولما رجعوا بيها ومش هم دول بس، كان في كمان يعني مش هقول مشايخ لكن متحدثين باسم الدين كثر، كانت مفتوح لهم فضائيات ومفتوح لهم يعني مساحات كبيرة جدا على الإنترنت، وما زالوا يعني بينادوا بعودة المرأة للبيت وبأن هي نزولها لسوق العمل ده سبب فساد المجتمع وسبب كل المشاكل اللي حصلت. فكل الأفكار دي ابتدت تعمل مشاكل كتيرة جدا في المجتمع وابتدت تعمل لخبطة للهوية المصرية وللأفكار اللي احنا الناس كانت يعني شبه متفقة عليها. يعني كانت وقتها فرص العمل معظمها فرص عمل حكومية، فكانت الحكومة بتعين كله، ما كانش في حاجة اسمها تعين ولاد أو تعين بنات، لا كانت بتعين الاثنين. ويعني أكيد كلنا نذكر كل القيادات مثلا النسائية اللي كانت في شركات كبيرة جدا وفي الإذاعة والتلفزيون وفي الهيئات الحكومية وفي كل الأماكن دي، كل ده حصل يعني تراجع فيه نتيجة بقى لتراجع النظام نفسه عن إن هو يبقى له مسؤولية عن تشغيل الشباب. يعني تطورنا من مجتمع كان شبه اشتراكي لمجتمع مفتوح رأسمالي، فالموضوع متساب، تلاقي فيه مؤسسة محترمة جدا بتعين طبقا لكريتيريا واضحة وما بتفرقش وما بتميزش وبتدي الستات حقوقها تماما طبقا لقانون العمل وكل حاجة تمام، وتلاقي في المقابل مؤسسة بتفرق تماما وبتخلي فيه فروق بين الأجور وكل حاجة، ودي ما بتتحاسبش ودي ما بتتكافئش. فأعتقد غياب آليات الرقابة و ده في حد ذاته أعتقد عامل من عوامل المشكلة.
بالإضافة للأسباب الثقافية والمؤسسية دي، في أسباب تانية من وجهة نظر دكتور أحمد السيد.
وده التمييز ده ممكن بيكون قائم على تحيزات اجتماعية وثقافية بتتعلق بالأدوار المتوقعة للنساء والرجال في المجتمع، وبالتالي النهاردة لما المجتمع يبقى فيه أو الاقتصاد يبقى فيه صعوبة، فوضع طبيعي أن السيدات هم هيكونوا أكثر معاناة. في حاجة تانية ليها علاقة تحديات لها علاقة بالدمج ما بين المسؤوليات المنزلية والعمل، فالسيدات بتتحمل مسؤولية الرعاية العائلية والأعمال المنزلية بنسبة أكبر من الرجال زي ما قلنا، وده بيزيد من الضغط على نجاحهم في الحصول على فرص عمل وتقدم في المسار المهني والوظيفي. في كمان قلة دعم وموارد، فالسيدات بيواجهوا صعوبة في الوصول للتعليم والتدريب والموارد المالية اللازمة لتحسين مهاراتهم، وبالتالي لما بقى في أزمة اقتصادية كبيرة بتأثر على فرص التعليم والتدريب والترقي، فالسيدات بيعانوا أكتر فيهم، ففرصهم قليلة يعني في الأول، وكمان فرصهم بتقل أكتر نتيجة الضغط الاقتصادي الكبير، وده بيعوق فرصهم في الحصول على وظائف عالية الجودة والدخول إلى قطاعات حديثة ومتنامية. الحاجة الثانية برضو المهمة موضوع العنف الجنسي والتحرش. العنف الجنسي والتحرش بيعوق السيدات من الوصول لفرص عمل واستقرار مهني، وده يعني بيحد من حريتهم وبيأثر بشكل كبير على قدرتهم في المشاركة بشكل كامل في سوق العمل. النقطة الثانية برضو ان ساعات القوانين والسياسات بتبقى غير عادلة كفاية بشكل يخليها لما بيحصل أزمة اقتصادية فالأكثر ضعفا هو اللي بيتأثر بشكل كبير، وفي حالة زي كده السيدات بيبقوا أكثر عرضة للظلم في سوق العمل.
إذا كانت دي الأوضاع العامة في الظروف العادية، تفتكروا الوضع ممكن يكون عامل إزاي في ظل أزمة اقتصادية طاحنة ارتفعت خلالها معدلات التضخم السنوية لـ 35% في يونيو 2023، وأعلنت الحكومة بسببها في يناير اللي فات خطة التقشف تحت مسمى ترشيد الإنفاق الحكومي؟
أنا مش مقتنع أن الحكومة عملت إجراءات تقشف، يعني هو إجراءات التقشف حصلت أكتر من القطاع الخاص، لأنه غصب عن القطاع الخاص هو فعلاً اتعرض لخبطات جامدة. والحقيقة أنا عايز أرجع للكورونا الأول، لأن الكورونا المرأة تأثرت أكتر بالكورونا أكتر من الأزمة الاقتصادية اللي بعدها. السيدات يعني عانوا معاناة رهيبة خلال فترة كورونا، وفي منهم اضطروا إن هم يسيبوا أشغالهم لأنه ما كانش عندهم أي حلول إن هم يعرفوا يتصرفوا ويعملوا إيه. بعدها جت الأزمة الاقتصادية، المصانع بتسرح ناس، طبيعي إن هم لما بيجوا يفكروا إن هم يسرحوا حد غالباً بيبقى بيفكروا في الستات الأول، مش علشان إنه هي دي ست وده راجل، لكن على قد ما هي احتمالات إنها يحصل لها مشاكل وتمشي أعلى، فيبقى طب هي يعني بتتحسب أكتر كاحتمالات، فيبقى إنه نخلي الرجالة على أساس إن هم اللي هي فرص إن هم هيبقوا معانا فترات أطول أكتر. بالإضافة إن هم برضو الناس ما زالت عندها نظرة إن هو الراجل ده هو شايل أسرة كاملة، فالست ممكن يبقى فيه راجل تاني في البيت هو مثلا شايل الأسرة، فإحنا لو مشيناها فيبقى إن احتمال، مع إنه طبعا يعني إحنا عارفين كويس إن في تلت الأسر في مصر يعني ستات هي اللي بتعولهم، لكن محدش بيفكر كده للأسف من أصحاب الأعمال. للأسف مفيش بيانات، يعني ولا الحكومة طلعت بيانات ولا المجلس القومي للمرأة طلع بيانات. في بعض جمعيات بتحاول تطلع شوية، يعني تعمل شوية حصر بس على مستوى أماكن محددة اللي هي بيشتغلوا فيها، لكن مفيش حاجة على مستوى الجمهورية خالص طلعت بتعمل حصر لأي إمباكت حصل نتيجة للأزمة الاقتصادية على البلد كلها، سواء بقى لكل الانيمبلويمنت يعني رجاله وستات وتقسيمتها بقى رجاله قد ايه وستات قد ايه، ومنهم ستات يعني ستات معيله قد ايه، مفيش خالص يعني للاسف ما عندناش اي حصر من اي نوع.
يا ترى هل في تحليل تاني للوضع في ظل الازمه الاقتصاديه واعلان الحكومه عن سياسات التقشف دي؟
خلينا نتفق ان احنا يعني لسه بدري على ما نقدر نقيس الأثر بتاع سياسات التقشف اللي موجودة دلوقتي. مفيش دراسات لسه وريتنا ده، ولكن احنا ممكن نستنتج من الأزمات السابقة اللي مرينا بيها الوضع بالنسبة لسوق العمل بالنسبة للسيدات بيكون عامل ازاي مقارنة بالرجال. ففي واقع الأمر احنا مثلا اتعلمنا في كوفيد والأزمة بتاعت كوفيد اللي كانت أثرت على أسواق العمل ككل، إن التأثير كان بشكل أكبر على السيدات لأن هما بيواجهوا مشكلة أكبر، مش بس الالتحاق بسوق العمل والمشاركة الفعالة في سوق العمل، لكن كمان مسألة رعاية الأسرة ورعاية الأطفال. فده كان من ضمن الحاجات اللي أثرت على السيدات بشكل كبير جدا وأثرت على وضعهم في سوق العمل، وعند رجوعهم كمان يعني فقدوا جزء كبير جدا من خبراتهم اللي موجودة في سوق العمل وكمان المكتسبات اللي كانوا ممكن يكتسبوها من ناحية الهيومن كابيتال ومن ناحية الأجور. فده من ضمن الحاجات اللي احنا اتعلمناها من أزمة كوفيد. لكن لو احنا بنتكلم على الأزمات الاقتصادية ككل، فدايما الأزمات دي بتأثر على السيدات بشكل أكبر من الرجال. خلينا ناخد في الاعتبار مثلا ان جزء كبير من السيدات بيشتغلوا في سوق غير رسمي، وسوق غير الرسمي ده بيبقى أكثر عرضة وأكثر هشاشة، وبالتالي لما بيحصل أزمة اقتصادية فبيبقى التأثير أكبر على العاملين في القطاع غير الرسمي عن العاملين في القطاع الرسمي اللي عندهم ضمانات كبيرة بالنسبة لاستمرارهم في سوق العمل وبالنسبة لأجورهم وضمان اجتماعي وغيره.
3.3 مليون أسرة ده عدد الأسر اللي بتعولها سيدات في مصر، ولو قلنا إن متوسط عدد أفراد الأسرة 4 أفراد فده معناه إنه في حوالي 13 مليون فرد بيتم إعالتهم من عمل النساء اللي هم أصلاً بيعانوا من التمييز السلبي وفجوات في الأجور وضعف معدلات تشغيلهم. وده بيخلينا نسأل يا ترى تأثير الأوضاع دي إيه على معدلات الفقر ومستويات المعيشة؟
ده كمان بيبقى ليه تأثير مباشر على الدخل والفقر ومعدلات الفقر. فإحنا بنتكلم على أن السيدات في الدول النامية بالذات بيبقوا أكثر عرضة لنقص في دخلهم لما بيحصل مشاكل اقتصادية زي كده نتيجة مثلا تأثر عدد ساعات العمل اللي ممكن يشتغلوها، وده بيأثر بشكل مباشر على أسرهم، والتأثير في حالة زي كده بيبقى تأثير مباشر على الأطفال كمان اللي ممكن معدلاتهم أو أدائهم التعليمي يتأثر وكمان صحتهم.
هي للأسف كلها حلقة واحدة بنلف وبندور في نفس الحلقة، ودايما الحلقة بتلف حوالين المرأة ومحدش قادر يستوعب ده، المجتمع لما بيحصرها في وظائف أقل وبيحصرها في إنها ما تاخدش أجر كويس، فطبيعي إنها بتخش في حالة من الفقر. الفقر ده بيقود لحالة من الجهل والمرض، والجهل والمرض دوت بيقود لمزيد من الفقر، بيدخلنا في حلقة جديدة لجيل جديد بيدخل في نفس الحلقة من الجهل المستدام.
باعتبار أن التحديات اللي بتقابل المرأة في سوق العمل مش قاصرة بس على جيل واحد ولكنها ممتدة الأجيال، فده بيخلي في ضرورة ملحة للبحث عن حلول تعالج تشوهات سوق العمل فيما يتعلق بالمرأة وتساعد على تحسين أوضاعها. والحلول دي ممكن تكون على مستويات مختلفة. خلونا نشوف على المستوى التشريعي إيه ممكن يكون الحل.
أكيد التشريع عليه دور كبير جداً وهيساعد بشكل كبير على تحسين فرص العمل بالنسبة للسيدات ودمجهم أكتر في سوق العمل وتحسين الفرص بشكل كبير. في أبعاد كثيرة لده، من ضمنها مثلاً توفير إمكانية للالتحاق بسوق العمل بدوام جزئي والعمل بظروف مرنة. دي من ضمن الحاجات المهمة جداً اللي أي تشريع المفروض يركز عليها. سياسات متعلقة بوسائل النقل عشان خاطر يعني معالجة تأييد حرية حركة السيدات وتوفير وسائل نقل آمنة. برضو من ضمن الحاجات المهمة جداً يعني إصلاح سياسات إجازة رعاية الأطفال والسياسات المتعلقة بإعانات رعاية الأطفال وتوفير خدمة رعاية الأطفال. دي كلها عوامل ممكن تساهم بشكل كبير في الحق السيدات بسوء العمل. برضو يبقى القانون واضح بفكرة إن ما يبقاش فيه discrimination أو تمييز في سوق العمل. ده موجود عندنا في القانون المصري للأصدر سنة 2003، لكن آلية تنفيذ فاعلة لده عشان خاطر نمنع أي تمييز على أساس النوع أو الجنس، ده شيء مهم جدا وضروري لتوفير الحماية للسيدات في سوق العمل. تصحيح المفاهيم عند المجتمع، العمل على السكيلز جاب أو فجوة المهارات اللي موجودة، نحاول بقدر الإمكان إن احنا نعالجها عن طريق برامج تدريبية. ده هيساعد بشكل كبير جدا في تحسين وضع المرأة في سوق العمل.
واحنا بنتكلم عن الحلول التشريعية، مهم نشوف قانون العمل الجديد اللي موجود في البرلمان حاليا بيتعامل ازاي مع التحديات اللي بتواجه المرأة في سوق العمل.
بالنسبة لقانون العمل الجديد، أعتقد إن هو في جزء بيحل في بعض المشاكل، لكن نرجع تاني، هي برضو مش مشكلة القانون بس، لأنه فعلياً حتى بالنسبة لقانون العمل الحالي هو لا يطبق، مفيش رقابة. هو المشكلة إنه مفيش رقابة ومش كله مربوط بمنظومة واحدة، يعني مفيش حاجة بتجبر كل شركة أو مؤسسة إنها لازم لما تعين أي حد إنها من أول يوم تعيين إنها لازم تبلغ عن تعيين الشخص ده وتأمن عليه ويبقى ده بعقد موثق. فبالتالي مش كل الناس تحت منظومة أصلاً القانون. فأنا قبل ما أتكلم على إن القانون الجديد هيحمي ويحل المشاكل ولا لأ، هو أنا أصلاً لازم أنا عارفة أطبق القانون القديم؟ مش المشكلة في التشريعات، وده دايماً اللي أنا بقوله، أنا شايفة أن المشكلة دايماً في التطبيق وفي الرقابة قبل ما نتكلم على تغيير التشريعات. في تشريعات كتير محتاجة تتغير فعلاً، وفي حاجات محتاجين نغيرها، بس وإحنا بنغيرها لازم يبقى عنينا على التطبيق هيبقى إزاي. وأنا بضغط عشان أطلع قانون العمل الجديد وأطلعه في أحسن صورة ممكنة، لازم أكون بجهز لمنظومة كاملة إلكترونية، بما أننا إحنا بنتكلم دلوقتي على المفروض تحول إلكتروني للدولة. منظومة إلكترونية يتم تسجيل كل الشركات والمنشآت اللي بتوظف أي حد، يعني كل شركة المفروض إنها عندها بطاقة ضريبية وسجل تجاري وقابلة لإنها تعين أي موظف بأي صورة من الصور، مفترض إنها لا توظف أي حد إلا لما تخش على المنظومة دي تحط الموظف ده، تسجله على إنه موظف عندها، ويبقى في يعني متابعة دورية للموظفين اللي عندها، ويبقى مفهوم إنه في حالة الإخلال بالتسجيل إن ده مش هيبقى فيه غرامات، يعني يبقى فيه تدرج في العقوبة، من غرامات لحد إغلاق المنشأة مثلاً، فالناس تعرف إن الموضوع مش سهل ومش بسيط.
الحلول مش هتيجي من مؤسسات الدولة الواحدة. إيه الدور المطلوب من المجتمع المدني للمساهمة في حل المشكلة يا ترى؟
أنا متفق معاكي جداً إن منظمات المجتمع المدني ليها دور كبير جداً، فإحنا بنشتغل مع عدد كبير من منظمات المجتمع المدني اللي عندها برامج تنموية بتستهدف المرأة بشكل أساسي بأشكال مختلفة. يعني مثلاً بعضها بيركز بشكل كبير على فرص تدريب وفرص عمل للسيدات. هدي مثال مثلاً لواحدة من الجامعات، جامعية عطاء بلا حدود. دي جمعية شغالة على برامج تنموية مختلفة، من ضمنها برنامج بيستهدف السيدات، أو هو جندر نيوترال، بس معظم الناس المتقدمين للبرنامج والملتحقين به سيدات. البرنامج ده بيستهدف إن هو يدي المتدرب برامج تدريبية لها علاقة بالالتحاق بسوق العمل في شكل جليس مسن أو مساعدة طبيب أو حاجة زي كده، مش ممرضة، لأن في جهات تعليمية متخصصة في دراسة التمريض. فالجمعية دي بتشتغل على برنامج تدريبي كبير في الاتجاه ده، وإحنا بنشتغل معهم كمركز بحثي في تقييم الأثر للبرنامج التدريبي ده، لأن إن في تأثير كبير جدا 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 للبرنامج التدريبي ده على الحق السيدات بسوق العمل، وظائف كويسة جدا، وفي نفس الوقت بيكسبوا دخل. ومش بس التأثير بيقف هنا، لا، ده التأثير كمان بيبقى ممتد للنتورك أو الشبكة الاجتماعية اللي السيدة بتبقى يعني مرتبطة بيها أو بتتفاعل معها. فحتى على مستوى الصديقات والزملاء في القرية اللي هي موجودة فيها التأثير بيبقى إيجابي.
طب وبالنسبة للثقافة السائدة ممكن تكون الحلول فيها إزاي؟
لو بنتكلم على تغيير الثقافة، تغيير الثقافة ده حاجة فعلاً فضفاضة ومسؤولية كل الناس. أنا بس بتكلم بالذات لأن إحنا قلنا الكلام ده يعني للعاملين في الدولة كثير، يعني وبيقولوا إن هم شغالين على برامج في الإعلام وفي التعليم وفي الثقافة ووزارة الثقافة، لكن أنا بخاطب اللي أنا أقدر عليهم اللي هم مؤسسات المجتمع المدني، إن هم يشتغلوا على المستويات المحلية وعلى الأماكن اللي شغالين فيها، في الندوات وفي القرى والمدن الصغيرة، ويتكلموا مع الناس، لأنه ما هو تغيير الثقافة برضو بيبتدي بالكلام المباشر حتى ولو بطيء، لكن محتاجين إن إحنا نعمل ده.
واحدة من التحديات اللي بتقابل المرأة في سوق العمل هي التمييز السلبي. تفتكروا ممكن نعالج التمييز السلبي بتمييز إيجابي؟
الدولة ممكن تعمل تمييز إيجابي، يعني تشجع، يعني نبقى بندي نقط مثلاً للمؤسسات اللي بتعمل تمييز إيجابي للمرأة. على فكرة في طالع في قوانين الاستثمار الجديدة وفي قوانين مجالس الإدارات إن لازم في مجلس الإدارة يكون في امرأة، لازم يكون مش عارف في القيادات العليا لازم يكون في نسبة للسيدات. الحاجات دي مع الوقت ممكن هيبقى في كوادر ينفع تتحط. فمبدئيا احنا عايزين نبتديها بقى مش في مجالس الإدارات، عايزين نبتديها في الأعداد الحقيقية اللي موجودة. نبتدي بأنه لازم يكون في 20% على الأقل من قوة العمل سيدات، 30%، يعني شوية بشوية يبقى فيه، ويبقى يتعمل إعفاء ضريبي بسيط، يتعمل نديهم أي ميزات، أي تمييز بأي صورة من الصور أو أي حوافز للشركات اللي بتعمل تمييز إيجابي للمرأة. يعني ده حل من الحلول اللي تدي تمييز، ولازم يكون فيه طبعاً برضو مراقبة شديدة جداً إنه ما يبقاش فيه فروق في الأجور بين المرأة والرجل على نفس الوظائف اللي هي اللي بيعملوها الاثنين.
فكرة التمييز الإيجابي بتكمل جداً فكرة عمل عقوبات على التمييز السلبي، وده بالظبط هو روح قانون مناهضة التمييز المطروح حالياً قدام البرلمان. يا ترى إيه هي الحلول اللي بيقدمها مشروع القانون ده للتخلص من التمييز ضد المرأة في سوق العمل؟
أنا مقدمة القانون، مشروع قانون يعني اللي هو بتاع مكافحة التمييز وإنشاء المفوضية بتاعة مكافحة التمييز، وإن شاء الله يعني في كلام كتير إن هو هيطلع قانون، سواء القانون بتاعي أو القانون اللي هتقدمه الحكومة، بس في الآخر هيبقى عندنا قانون لمكافحة التمييز. روح القانون ده فيما يتعلق بالمرأة أنه هو لو وقع عليها أي تمييز بأي صورة من الصور، أنه لو طلع إعلان بيطلب بس مثلا أنه يبقى المتقدمين من الذكور فقط، أنه لو راحت واترفضت في أي بأي صورة من الصور من التعيين لو ما بسبب أنها أنثى، لو اتمنعت من الترقي بسبب أن هي امرأة، لو أي حاجة يعني لو اتعمل عليها أي تمييز بأي صورة من الصور في أي مكان سواء في شغل أو في دراسة أو في أي حاجة. هو طبعا تمييز مش بسبب مش على مش بسبب الجنس بس، جنس، لون، يعني طبقة اجتماعية، دين، أي تمييز يعني هو المفروض ده مكافحة التمييز بصفة عامة يعني. لكن لو احنا بنتكلم بالنسبة للمرأة فهو أي تمييز، والمفروض المفوضية إن شاء الله يعني لما يتم إنشائها هيبقى ليها فروع في كل المحافظات ويبقى فيه طريقة لتقديم الشكاوى وكل ده بحيث إنه يتم التحقيق في أي شكوى، ولو ثبت فعلاً إنه في تمييز اتعمل تزول آثاره فوراً واللي قاموا بالتمييز دولت يتعمل دعوة ضدهم.
بطرحنا للحلول نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. استنونا في حلقات جاية نناقش فيها مع بعض قضايا جديدة وموضوعات تهمكم. كنت معاكم من التقديم والإعداد أميرة جاد. بودكاست الحل إيه يأتيكم من حلول السياسات البديلة، مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.